الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. قال رحمه الله: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع إليه ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. والله هو الغني الحميد، أي الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال ونعوت وجلال. ومن غناه تعالى أن أغنى الخلق في الدنيا أن أغنى الخلق نعم أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، الحميد في ذاته وأسمائه لأنها حسنى، وأوصافه لكونها عليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه، فهو الحميد على ما فيه وعلى ما منه، وهو الحميد في غناه الغني في حمده. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المراد إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس. أطوع لله منكم، ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة، وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور، وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا، ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر. لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا معجز له. ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد، وإن تدعو مثقلة أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا. يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها أهل الخشية لله بالغيب، الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب، وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب. والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من وساوئ الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء وإلى الله المصير، فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
وهذا تفسير جيد لهذه الآيات من العلامة السعدي رحمه الله. أخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن شدة فقر العباد إليه وتذللهم بين يديه، فكل إنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، حقيرا أو عظيما، غنيا أو فقيرا، رئيسا أو مرؤوسا، ملكا أو مملوكا، فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون والأمور. وهذا من الأمور المعلومة بالضرورة، وما يجحد هذا الأمر إلا كل ختار كفور. كاليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فتوعدهم الله عز وجل بالعقوبة. فما أحوجنا أن نستشعر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، في الحركات والسكنات. إذا قدمت على عمل استشعر فقرك إلى الله سبحانه، لا تغتر ولا تعجب، فلو كنت ما كنت فاستشعر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس هلكوا وكانوا ذا ذكاء، وكانوا أصحاب خبرة، وكانوا أصحاب اجتهاد، لما عجبوا بأنفسهم لم يوفقوا وهلكوا بسبب هذا العجب. النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال كثيرة كان يستشعر فقره إلى الله عز وجل. إذا نزلت به الملمات والشدائد، وفي جميع أحواله يستشعر الافتقار إلى الله. كان يهمس بعد صلاة الفجر كما في حديث صهيب عند أحمد، ولا يفطنون ما يقول. ثم ذكر ذلك النبي من أنبياء الله عز وجل الذي أعجبه قومه، فقال من يكافئ هؤلاء؟ قال في آخر الحديث: فهمسي الذي أقول الله أقول أني أقول اللهم بك أصاول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا حول للعبد ولا قوة إلا بالله. يكثر العبد من هذه الكلمة فإن منزلتها عظيمة، من كنز تحت العرش كما في حديث أبي ذر عند أحمد، وكنز من كنوز الجنة كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. لا حول ولا قوة إلا بالله، علت منزلتها لأنها تشعر بفقر العبد وحاجته إلى ربه سبحانه، وأن يسأل العبد ربه ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. فإذا عمل عملا استعان بالله سبحانه، قرأت كتابا استعن بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم بين الله عز وجل فيه حاجة العباد إليه وغناه عنهم: يا عبادي يا عبادي، إلى أن قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. وأما رب العالمين سبحانه فلا يحتاج إلى عباده، فلا يحتاج إلى عمل عباده، إلى سعيهم. من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن تزكى كما سيأتي ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. لذا قال سبحانه: والله هو الغني الحميد. غني سبحانه وتعالى بذاته، ومع غناه فإنه يعطي عباده فيحمدونه على ذلك، وهو الغني الحميد. من غناه أنه لا يحتاج إلى عباده في شيء من الأمور، لذا قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم، قال بعضهم هنا محذوف، إن يشأ أن يذهبكم يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقد ذكر السعدي رحمه الله لهذه الآية معنيين. المعنى الأول إن يشأ يذهبكم ويأتي بغيركم من الناس أطوع لله منكم، أي في الدنيا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، أي يذهب هؤلاء ويأتي بغيرهم. والمعنى الثاني إن يشأ يذهبكم، أي في الدنيا ويبعثكم في الآخرة. إن يشأ يذهبكم أي في الدنيا بالموت أو بالهلاك، ويبعثكم في الآخرة خلقا جديدا. وكلا المعنيين صحيحة. وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع وليس بصعب، بل هو يسير على الله سبحانه. إن يشاء يذهب الخلق كلهم في لحظة واحدة ويستبدل غيرهم في لحظة إن شاء سبحانه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ذنوب أخرى، لا يحمل شخص ذنوب أحد، كما قال سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يتحمل إثمه، كل إنسان يتحمل ظلمه، فلن ينفعك أحد من المخلوقين في الآخرة يتحمل معك الذنوب. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، أي إن أتى الشخص يوم القيامة وهو محمل بالذنوب فدعا شخصا آخر أن يحمل معه بعض الذنوب أو كلها، لا يستطيع ذلك الشخص، لا يستطيع ذلك الشخص، ولو كان قريبا، ولو كان أبا، ولو كان أم، ولو كان ولدا. فإذا كان لا يستطيع القريب أن يحمل معك شيئا من الذنوب فالبعيد من باب أولى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فكل إنسان سيحاسب وحده، كل إنسان يجازى بأعماله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيحاسب الإنسان نفسه ويراقب ربه سبحانه وتعالى. قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، قد يظهر التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. في هذه الآية أخبر الله عز وجل عن أقوام أنهم سيحملون أوزارهم ومع أوزار غيرهم. وفي الآيات المتقدمة فيها أن كل إنسان يحمل وزره، ولا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وقد بين هذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال هذه في الرؤساء، في رؤساء الكفار تحملوا أوزار غيرهم لأنهم كانوا سبب إضلالهم، فتحملوا وزرين، وزر أعمالهم ووزر إضلال غيرهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوقع غيره في السيئة أو في الضلالة تحمل وزر ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير في الصحيحين أو في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجره شيء. ومن سن سنة سيئة، سن سنة حسنة له الأجر وأجر من عمل بتلك السنة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. في حديث أبي هريرة في الصحيح: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دل على ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من آثامهم شيء. إذن في الآية ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، في الذين أوقعوا غيرهم في الآثام والأوزار. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، أي إنما تنفع هذه النذارة أحد رجلين: الذي يخشى ربه بالغيب ينتفع بالنذارة وينتفع بالموعظة، أما الذي لا يخشى ربه بالغيب فلا يمكن أن ينتفع بالنذارة. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والثاني الذي أتى بالأوامر واجتنب النواهي، ومن ذلك الصلاة، فإذا أتى بالصلاة فإنها ستحول بينه وبين النواهي وبين ترك الأوامر، فإذا أقام الصلاة نهته عن الفحشاء وعن المنكر، فإذا أقام الصلاة أدى ما سواها من الأوامر. وأقام الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من زكى نفسه بفعل ما أمر الله عز وجل وباجتناب ما نهى عنه سبحانه فذلك التزكي عائد إلى نفسه وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب إليه سبحانه وحده. أخي سأل عن من خزن في المسجد، هذا من عدم التعظيم للمسجد والمساجد من شعائر الله سبحانه وتعالى. فأكل القات لا يجوز لا في المسجد ولا في غيره، وفي المسجد أشد حرمة. قال: الذي يصلي وهو يدافع البول، الأولى أن يذهب ويتوضأ وإن كان في الصلاة إذا كان يدافعه دفاعا شديدا، بل ربما قد يؤدي به إلى بطلان صلاته، فإذا كان لا يدري ما يقول أو يخشى أن يخرج تخرج منه القطرة أو القطرتان. أخي يسأل عن إقامة الصلاة، إذا فاتت عدة صلوات هل يقيم لكل صلاة؟ نعم يقيم لكل صلاة. قال الإخوة الذين يخرجون دعوة إلى شخب وسليم بعد العصر، بعد العصر مباشرة. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.